بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله عليكم.
اللهم امين يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. قوله: باب بيع الزرع بالطعام كيلا. ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة، وفيه: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، لأنه بيع مجهول بمعلوم. وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة، فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه، لا متفاضلا ولا متماثلا. انتهى. وقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب، واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس، بأنهم أجمعوا بالزرع الرطبي بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب.
نعم.
نعم، مثلا بمثل، مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر، بل تختلف اختلافا متباينا. وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد، وبأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته، بخلاف الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع النخل بأصله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. قوله: باب بيع النخل بأصله. ذكر فيه حديث ابن عمر في التأبير، وقد تقدم البحث فيه قبل بباب، وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل بدو صلاحه في صفقة أخرى، بخلاف ما لو اشتراه تبعا للنخل فيجوز. وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقا، فقال: والأول أولى لعموم النهي عن ذلك. قال: باب بيع المخاضرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. عفوا. قوله: باب بيع المخاضرة بالخاء والضاد المعجمتين، وهي مفاعلة من الخضرة، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. قوله: حدثنا إسحاق بن وهب أي العلاف الواسطي، وهو ثقة ليس له ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه في البخاري غير هذا الموضع. قوله: حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي، هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة، وثقه يحيى بن معين وغيره، وهو قليل الحديث. قوله: عن المحاقلة قال أبو عبيد: بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه. والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه، وقيل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل بيع ما في رؤوس النخل بالتمر. وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام. والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت، وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى. وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة في بابه، وكذلك المزابنة. زاد الإسماعيلي في روايته قال يونس بن القاسم: والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه. وللطحاوي قال عمر بن يونس: فسر لي أبي في المخاضرة، قال: لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر، وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطنا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه. وقد أجازه الحنفية مطلقا، ويثبت الخيار إذا اختلف أو إذا اختلف
تختلف. نعم،
إذا اختلف
وقع
نعم
خلاف.
نعم أحسن الله عليكم. وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشتري ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع، ويغتفر الغرر في ذلك للحاجة. وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف، وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدرى كم يشرب منه الطفل. وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقا، وقبله يصح بشرط القطع، ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز. ثم ذكر في الباب حديث أنس في النهي عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، وقد تقدم البحث فيه قريبا. قال: باب بيع الجمار وأكله. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال: هي النخلة. قوله: باب بيع الجمار وأكله، بضم الجيم وتشديد الميم، هو قلب النخل التي هو معروف. ذكر فيه حديث ابن عمر: من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن، من الشجر
من الشجر. نعم،
عندي تاء زائدة يعني. من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. وقد تقدمت مباحثه في كتاب العلم، وليس فيه ذكر البيع، لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه قبل، قاله ابن المنير. ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه لم يجد حديثا على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمار. وقال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف، وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز. قلت: فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك، لأنه قد يظن إفسادا وإضاعة وليس كذلك. وفي الحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة القوم، فيرد بذلك على من كره إظهار الأكل واستحب إخفاءه قياسا على إخفاء مخرجه. قال رحمه الله تعالى: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزاليين
الغزالين.
الغزالين نعم عفوا وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة ب11، ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واقترى الحسن بن عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدانقين. فركبه، ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح من أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال: حدثني إسحاق قال: حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا هشام حاء، وحدثني محمد بن سلام قال: سمعت عثمان بن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. قوله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ. ولو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجوز. وكذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتادي، وذكر القاضي حسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة في اللحية ونادرها وقرب منزله وبعده وكثرة فعل أو كلام وقلته في الصلاة، ومقابلا بعوض في البيع وعينا وثمن مثل ومهر مثل وكفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك، ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس، ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام في فعل غير منضبط نعم أحسن الله عليكم في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق، وما يعد قبضا وإيداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية، ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي الوقف والوصية والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك. قوله وقال شريح للغزالين بالمعجمة وتشديد الزاي، قوله سنتكم بينكم أي جائزة، وهذا على أن يقرأ سنتكم بالرفع، ويحتمل أن يقرأ بالنصب على حذف فعل أي الزموا، وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم، فقالوا إن سنتنا بيننا كذا وكذا، فقال سنتكم بينكم. تنبيه، وقع في بعض النسخ الصحيح سنتكم بينكم ربحا، وقوله ربحا لفظة زائدة لا معنى لها هنا، وإنما هي في آخر الأثر الذي بعده. قوله وقال عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين، وهذا وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا. قوله لا بأس العشرة بأحد عشر أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه بأحد عشر، فيكون رأس المال عشرة والربح دينارا. قال ابن بطال أصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم من غير أن يعلم مقدار الصبرة،
صبرا
فأجازه قوم الصبرة نعم
نعم
مقدار الصبرة نعم
هي
صلى الله عليه
الكوم
وسلم
من الطعام مثلا
آه نعم صلى الله عليه وسلم فأجازه قوم ومنعه آخرون. قلت وفي كون هذا الفرع هو المراد من أثر ابن سيرين نظر لا يخفى، وأما قوله ويأخذ للنفقة ربحا فاختلفوا فيه، فقال مالك لا يأخذ إلا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة، وأما أجرة السمسار والطي والشد فلا، قال فإن أرباحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك. وقال الجمهور للبائع أن يحسب في المرابحة جمع ما صرفه ويقول قام علي بكذا. ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر
المشترى
نعم أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند أي بنت عتبة زوج أبي سفيان، وقد ذكر قصتها موصولة في الباب. قوله واقترى الحسن أي البصري من عبد الله بن مرداس حمارا إلى آخره، وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس فذكر مثله. وقوله الحمار بالنصب فيهما بفعل مضمر أي أحضر أو أطلب، ويجوز الرفع أي المطلوب، والدانق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف وزن سدس درهم، ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتمادا على الأجرة المتقدمة، وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق الفضل. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، حديث أنس في قصة أبي طيبة وقد تقدم ذكره في أوائل البيوع، وساقه فيه بهذا الإسناد، ووجه دخوله في الترجمة كونه صلى الله عليه وسلم لم يشارطه على أجرته اعتمادا على العرف في مثله. ثانيها حديث عائشة في قصة هند، وسيأتي الكلام عليه في كتاب النفقات، والمراد منها قوله خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف، فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. حديث عائشة في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى، فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الإسناد، فظهر من سياقه أنه هنا بلفظ عثمان بن فرقد، وهناك بلفظ عبد الله بن نمير، وقد ذكره هنا بلفظ والي اليتيم الذي يقيم عليه. وقال ابن التين: الصواب يقوم، لأنه من القيام لا من الإقامة. قلت: وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن هشام، ولم يقع في رواية ابن نمير شيء من ذلك، ولا في رواية أبي أسامة في الوصايا. ورواية يقيم موجهة، أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه. وإسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور، كما جزم به خلف وغيره في الأطراف. وقد استخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهوية عن ابن نمير، وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. وقال في التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور، وهشام هو ابن عروة، وعثمان بن فرقد بفاء وقاف، وزن جعفر، هذا هو العطار البصري فيه مقال، لكن لم يخرج له البخاري موصولا سوى هذا الحديث. وقد قرنه بابن نمير، وذكر له آخر
آخر
تعليقا آخر
حديثا
حديثا
آخر
آخر
يعني.
نعم، وذكر له آخر تعليقا في المغازي. والمراد منه في الترجمة حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على العرف، حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على
حوالته
العرف.
بمعنى إحالته.
نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الشريك من شريكه. قال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قوله: باب بيع الشريك من شريكه. قال ابن بطال: هو جائز في كل شيء مشمع، وهو كبيعه من الأجنبي، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة، وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة. وذكر فيه حديث جابر في الشفعة، وسيأتي الكلام عليه في بابه. وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة، وقال غيره: معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه، والمراد منه حظ الشريك ألا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه، لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرا. وقيل: وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر، كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكا. وقيل: ينبني على الخلاف هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو من البائع، فإن كان من المشتري فيكون شريكا، وإن كان من البائع فهو شريك شريكه. وقيل مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهرا، فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار، بل أولى، والله أعلم. قال: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: حدثنا
هذه في
مسدد.
هذا كل ما لم يقسم،
كل ما لم يقسم
هذا
يعني مش
وهذا
مال يعني.
موجود يعني، إما مال وإما ماء.
نعم، يعني تصح مال يعني.
نعم، ستأتي لأنه قال عبد الرزاق في كل مال،
نعم
ومرت معنا في الحديث في الباب السابق.
نعم حسن الله. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا، وقال: في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر. قال عبد الرزاق: في كل مال. رواه عبد الرحمن بن اسحاق بن اسحاق عن الزهري. قوله: باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. ذكر فيه حديث جابر في الشفعة ايضا وسياتي في مكانه. ذكر هنا اختلاف الرواة في قوله كل ما لم يقسم أو كل مال لم يقسم، فقال عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن معمر كل ما لم يقسم، وقال عبد الرزاق عن معمر كل مال، وكذا قال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وطريق هشام وصلها المؤلف في ترك الحيل، وطريق عبد الرزاق وصلها في الباب الذي قبله، وطريق عبد الرحمن بن إسحاق وصلها مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه، ووقع عند السرخسي في رواية عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين كل مال وللباقين كل ما في رواية عبد الواحد وكل مال في رواية عبد الرزاق، وقد رواه إسحاق بن عبد إسحاق عن عبد الرزاق بلفظ قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم، وهو يرجح رواية غير السرخسي والله أعلم. قال الكرماني الفرق بين هذه الثلاث يعني قوله تابعه وقال رواه أن المتابعة أن يروي
تابعه
الراوي
وقال ورواه.
آه نعم يعني قوله تابعه وقال ورواه أن المتابعة أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه، والرواية إنما تستعمل عند المذاكرة والقول أعم، وما ادعاه من الاتحاد في المتابعة مردود فإنها أعم من أن تكون باللفظ أو بالمعنى، وحصره الرواية في المذاكرة مردود أيضا، فإن في هذا الكتاب ما عبر عنه بقوله رواه فلان ثم أسنده هو في موضع آخر بصيغة حدثنا. وأما الذي هنا بخصوصه فعبد الرحمن بن إسحاق ليس على شرطه، ولذلك حذفه مع كونه أخرج الحديث عن مسدد الذي وصله عن عبد الرحمن. قال باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال فقال بعضهم لبعض ندعو الله بأفضل عمل عملتموه، فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبه ودأبه ودأبهما ودأبهما فدأبي ودأبهما
دأبي ودأبهما
آه نعم فلم يزل
فلم
ذلك دأبي
يزل.
ودأب آه نعم أحسن الله عليكم، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال أتستهزئ بي، قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم. قوله باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، هذه الترجمة معقولة لبيع الفضولي، وقد مال البخاري فيها إلى الجواز، وأورد فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار، وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء. وموضع الترجمة منه قول أحدهم إني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته فأبى، فعمدت إلى الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، فإن فيه تصرف الرجل في
وراعيها.
وراعيها أحسن عليكم، فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه، ولكنه لما ثمره له ونماه وأعطاه أخذه ورضي. وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والجمهور على خلافه، والخلاف فيه شهير، لكن يتقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك. ولو كان لا يجوز لبينه. فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا أو شرع من قبلنا. وفي اقتصار البخاري على الاستنباط لهذا الحكم بهذه الطريق دلالة على أن الذي أخرجه في فضل
فضل
الخيل
الخيل.
نعم في فضل الخيل من حديث عروة البارقي في قصة بيعه الشاة لم يقصد به الاستدلال لهذا الحكم. وقد أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة، ولما عرض عليه الفرق فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجر، لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض، فلما تصرف فيه المالك صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو لأجيره، ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير برضا منه والله أعلم. قال ابن بطال: وفيه دليل على صحة قول ابن القاسم: إذا أودع رجل رجلا طعاما فباعه المودع بثمن فرضي المودع فله الخيار، إن شاء أخذ الثمن الذي باعه به وإن شاء أخذ مثل طعامه. ومنع أسهب قال: لأنه طعام بطعام فيه خيار. واستدل به لأبي ثور
أدلة
ولا واستدل نعم واستدل به لأبي ثور في قوله: إن من غصب قمحا فزرعه إن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة. وسيأتي بقية الكلام على هذا الفرع وما يتعلق به مع الكلام على بقية فوائد حديث أهل الغار في أواخر أحاديث الأنبياء. وقوله في هذا الطريق في هذه الطريق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع، وابن جريج قد سمع الكثير من نافع ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج، وروايته عن موسى من نوع رواية الأقران. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق. وقوله في المتن: الحلاب بكسر المهملة وتخفيف اللام آخره موحدة، الإناء الذي يحلب فيه، أو المراد اللبن. وقوله: يتضاغون بمعجمتين أي يتباكون من الضغاء، وهو البكاء بصوت. وقوله: فرجة بضم الفاء ويجوز الفتح. والفرق تقدم في الزكاة، والذرة بضم المعجمة وتخفيف الراء معروف.
جزاكم الله خيرا
جزاكم سيدنا أحسن الله عليكم.
شيخ محمد جد.
شيخ محسن الله عليكم.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد وحفظكم الله تعالى. الإمام ابن حجر قال: قال الإمام البخاري: باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ فقال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة. قوله: باب الشراء والبيع عن المشركين وأهل الحرب. قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله حرام، ماله الحرام. وحجة من رخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم: المشرك أبيع عن هبة. وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه. وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب الهبة. قلت: وأورد المصنف فيه حديث الباب بإسناده هذا، تم سياقه منه، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. فقوله فيه: مشعان بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة، أي طويل طويل شاعث الشعر. وسيأتي تفسيره للمصنف في الهبة. وقوله: أبيعا أم عطية منصوب بفعل مضمر أي أتجعله ونحو ذلك، ويجوز الرفع أي أهذا. وقد تقدم قريبا في باب بيع السلاح في فتنة ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك. قال رحمه الله تعالى: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المال كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. قول: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. قال ابن بطال: غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها، إذ أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب، وقبل الخليل هدية الجبار، وغير ذلك مما تضمنه حديث الباب. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لسلمان اي الفارسي كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه. هذا طرف من حديث وصله احمد والطبراني من طريق ابن اسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن نبيل عن ابن عباس عن سلمان قال: كنت رجلا فارسيا فذكر الحديث بطوله وفيه، ثم مر بي نفر من كلب تجار فحملوني معهم حتى اذا قادموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي الحديث. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. قال: فكتبت صاحبي على 300 ودية. وأخرج ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من وجه آخر عن زيد بن صحان عن سلمان نحوه. وأخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث بريرة بمعناه. تنبيه: قوله وكان حرا فظلموه وباعوه من كلام البخاري لخصه من قصاده في الحديث الذي علقه. وظن الكرماني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله لسلمان: كاتب يا سلمان. فقال: قوله وكان حرا حال من قال من حال من قال النبي لا من قوله كاتب. ثم قال: كيف أمره بكتابة وحر؟ وأجيب بأنه أراد بكتابة صورتها لا حقيقتها، وكأنه أراد افدي نفسك وتخلص من الظلم، كذا قال. وعلى تسليمي أن قوله وكان حرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعين منه حمل الكتابة على المجاز، لاحتمال أن يكون أراد بقوله وكان حرا أي قبل أن يخرج من بلده فيقع في أسر الذين ظلموه وباعوه. ويستفاد من هذا كله تقرير وأحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام. وقد قال الطبري: إنما أقر اليهودية على تصرفه في سلمان بالبيع ولحمه، لأنه لما ملكه لم يكن سلمان على هذه الشريعة، وإنما كان قد تنصر. وحكم هذه الشريعة أن من غلب من الكفار على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب في من دخل في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب. قوله: وسبي عمار وصهيب وبلال. أما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد منها، لأن عمارا كان عربيا عنسيا بالنون والمهملة، ما وقع عليه سبي، وإنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عمارا. فيحتمل أن يكون مشركون عاملوا عمارا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم فأدخلوه في مواليهم لأن أمه من مواليهم. وأما صهيب فذكر ابن سعد أن أباه من النمر ابن قاسط وكان عاملا لكسرى. فسبت الروم صهيبا لما غزت أهل فارس فابتاعه منه عبد الله بن جدعان، وقيل بل هرب من الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان. وستأتي الإشارة إلى قصته في الكلام عن الحديث الثالث. وأما بلال فقال مسدد في مسنده: حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: كان بلال لأيتام أبي جهل فعذبه، فبعث أبو بكر رجلا فقال: اشتري لي بلالا، فأعتقه. وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال أبو بكر للعباس: اشتري لي بلالا، فاشتراه فأعتقه أبو بكر. وفي المغازل بن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا، فقال: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ قال: أنقذه أنت مما ترى. فأعطاه أبو بكر غلاما أجلد منه وأخذ بلالا فاعتقه. ويجمع بين القصتين بأن كل من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما شوب فيه. قوله: وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الآية موضع الترجمة منه قوله تعالى: على ما ملكت أيمانهم، فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا كان على غير الأوضاع الشرعية. وقال ابن المنير: مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. والمخاطب في الآية المشركون، والتوبيخ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عملوا به أصنامهم من التعظيم ولم يعاملوا ربهم بذلك، أليس هذا من غرض هذا الباب؟ قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع عليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك برسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية وفي الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم. وأعطوها آجرة. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ ثم ذكر المصنف في الباب 4 أحاديث. أحدها حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه السلام فسارت مع الجبار، فيه أنه أعطاها هاجر، وقع هنا آجر بهمزة بدل الهاء. وقوله كبت بفتح الكاف والموحدة بعدها مثنات أي أخزاه. وقيل رده خائبا، وقيل أحزنه، وقيل صرعه، وقيل صرفه، وقيل أذله. حكاها كلها ابن التين وقال إنها متقاربة. وقيل أصل كبت كبد أي بلغ الهم كبده، وأبدلت الدال مثناة. وقوله أخدم أي مكن من الخدمة. وسيأتي الكلام عليه المصنف في أحاديث الأنبياء. وموضع الترجمة منه قول الكافر يعطوها هاجر وقبول سارة منه وإمضاء إبراهيم عليه السلام ذلك، ففيه صحة هبة الكافر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه، انظر الى شبهه. فقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد، الولد للفراش والعاهر للحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت جمعة، فلم تره سودة قط سودة قط. قال ثانيها حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة، وقد تقدم قريبا ويأتي كلام عليه في الباب المحال عليه ثم، وموضع ترجمة منه تقريب النبي صلى الله عليه وسلم ملك زمعة للوليدة وإجراء أحكام الرق عليها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن سعد عن أبيه قال عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وإني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. ثالثها حديث صهيب قوله عن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قوله قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، كان صهيب يقول إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر ابن قاصط، وأن أمه من بني تميم، وكان لسانه أعجميا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم. وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال قال عمر لصهيب ما وجدت عليك في الإسلام ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء، اجتنيت أبا يحيى، وأنك لا تمسك شيئا وتدعي إلى النمر بن قاصط. فقال أما الكنية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وأما النفقة فإن الله يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليها، ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا، فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني فأخذت بلسانه يعني لسان الروم. ورواه الحاكم أيضا وأحمد وأبو يعلى وابن سعد والطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب يطعم الكثير، فقال له عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وإني رجل من النمر بن قاصط من أهل الموصل أو الموصل، ولكن سبتني الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت قومي وعرفت نسبي، وأما الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم من أطعم الطعام. رواه الطبراني من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر حتى دخلنا على صهيب، فلما رآه صهيب قال يا ناس يا ناس، فقال عمر ما له يدعو الناس، فقيل إنما يدعو غلامه يحنس، فقال يا صهيب ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال، فذكر نحوه وقال فيه وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير، وإني لأذكر أهل بيتي ولو أني انفلقت عن روثة لانتسبت إليها، فهذه طرق يقوي بعضها ببعض أو يقوى بعضها ببعض، فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة وبينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى، ويدل عليه اختلاف السياق. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث او اتحنت بها في الجاهليه من صله وعتاقه وصدقه، هل لي فيها اجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير. رابعه حديث حكيم بن حزام انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث بها الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة، موضوع الترجمة منه ما يتضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك، فإنه يتضمن صحة ملك المشرك، إذ صحة العتق متوقفة على صحة الملك. وسيأتي الكلام على قوله يتحنث هل هو بالمثلثة أو المثنات في كتاب الأدب، وذكر الكرماني أنه روي هنا أتحبب بموحدتين، وكان الأولى أن ينسبها لقائلها. قال رحمه الله باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال هل استمتعتم بها بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. قوله باب جلود الميتة قبل أن تدبغ أي هل يصح بيعها أم لا، وأورد في حديث ابن عباس في شاة ميمونة، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع، لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا. وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس بالخبر الذي أورده تعرض للبيع والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ، وبعده مشهور من مذهب الكوفي، وكأنه اختيار البخاري، وحجته مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. قال باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قول باب قتل الخنزير أي هل يشرع كما شرع تحريم عقله ووجهه ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه. قال ابن التين شذ بعض الشافعية فقال لا يقتل الخنزير إلا إذا لم يقم فيه ضراوة. قال والجمهور على جواز قتله مطلقا. والخنزير بوزن غربيب ونونه أصلية وقيل زائدة وهو مختار الجوهري. قول وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما سيأتي بعد 9 أبواب. ثم ذكر مصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وسيأتي كلامه عليه مستوفى في حديث الأنبياء. وموضع الترجمة منه قوله ويقتل الخنزير أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله. وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. قال باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا إن الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. قوله باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اي روى معناه وسياتي شرح ذلك في باب بيع الميتة والاصنام. قوله بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا باع خمرا في رواية مسلم وابن ماجه عن ابي بكر عن ابي بكر بن شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الاسناد انه ان سمرة باع خمرة فقال قاتل الله سمرة. زاد بيهقي من طريق الزعفراني عن سفيان عن سمرة بن جندب. قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على 3 اقوال. احدها انه اخذها من اهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منه معتقدا جواز ذلك. وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه وقال كان ينبغي له ان يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاطى محرما ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال عليها صدقة ولنا هدية. والثاني أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يقول إليه. قال الخطابي قال ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها وإنما باع العصير. والثالث أن يكون خلل الخمر باعها وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء. اعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها. قال القرطبي تبعا للجوزي والأشبه الأول. قلت ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها. قد أبدى الإسماعيلي في المدخل فيه احتمالا آخر وأن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته وهذا هو الظن به ولم أرى في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليا لعمر على شيء من أعماله إلا أن ابن الجوزية أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمر بن الخطاب وهو وهم فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر وولوا البصرة لعمر وولاد البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية. قوله حرمت عليهم الشحوم أي أكلها وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها. قوله فجملوها بفتح الجيم والميم أي أذابوها يقال جمله إذا أذابهم. والجميل الشحم المذاب ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الأهلية وسباع الطير. الظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله ناجسا هكذا حكاه ابن بطال عن الطبري وأقره وليس بواضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه وتناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا زكاة له وإذا صار ميتة صار نجسا ولم يجوز بيعه فالإرار في الأصل غير وارد وهذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعض الناس. وأما قول بعضهم الابن إذا ورث جارية أبيه حرم عليه وطئها وجاز له بيعها وأكل ثمنها فأجاب عياض عنه بأنه تمويه لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقا وإنما حرم عليه الاستمتاع بها لأمر خارجي والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلال إذا ملكها بخلاف الشحوم فإن المقصود منها هو الأكل كان محرما على اليهود في كل حال وعلى كل شخص فافترقا. وفي الحديث لعن العاصي المعين، ولكن يحتمل ان يقال ان قول عمر قاتل الله سمره لم يرد به ظاهره، بل هي كلمه تقولها العرب عند اراده الزجر فقالها في حقه تغليظا عليه. وفيه اقاله ذوي الهيئات زلاته، لان عمر اكتفى بتلك الكلمه عن مزيد عقوبه ونحوها. وفيه ابطال الحيل والوسائل الى المحرم. وفيه تحريم بيع الخمر، وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الاجماع. وشذ من قال يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرا. واختلف في علة ذلك، فقيل لنجاستها، وقيل لأن ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل للمبالغة في التنفير عنها. وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه. وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز، وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر. وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع. وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر، واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه ورد الكافر شراءه، وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين. وجاز ذلك الكوفيون، وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه. وسيأتي في باب بيع الميتة من حديث جابر بيان الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. وفيه البحث في الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم بيعها، وما يستثنى من تحريم بيع الميتة إن شاء الله تعالى. قالوا أخبرنا عبد الله بن مبارك ويونس بن يزيد، قوله قاتل الله يهودا كذا بالتنوين على إرادة البطن، وفي رواية بغير تنوين على إرادة القبيلة. وقد ذكر المصنف في رواية المستملي في آخر الباب أن معناه لعنهم، واستشهد بأن قوله تعالى قتل الخراصون معناه لعن، وتفسير ابن عباس في قتل وقوله الخراصون الكذابون، وتفسير مجاهد رواه الطبري في تفسيره عنهما. وقال الهروي معنى قاتلهم قاتلهم، قال وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين اثنين، وربما جاء من واحد كسافرت وتركت النعل. وقال غيره معنى قاتلهم عاداهم، وقال الداوري من صار عدوا لله وجب قتله، وقال بيضوي قاتل أي عاد، أو قتل أو أخرج في صورة المبالغة، أو عبر عنه بما هو مسبب عنهم، فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله، ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل. قال رحمه الله تعالى: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع قال اخبرنا عوف عن سعيد بن الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعتي يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعير بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. قول باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك، أي من الاتخاذ أو البيع أو الصنع أو ما هو أعم من ذلك، والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس المرفوع من صور صورة فإن الله معذبه الحديث، ووجه الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح. وسعيد بن أبي الحسن روي عن ابن عباس هو أخو الحسن البصري وهو أسن منه ومات قبله، وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. قوله فرب الرجل بالرأي والمحالة أي انتفخ. قال الخليل رب الرجل أصابه نفس في جوفه، هو الرب والربوة، وقيل معناه ذعر وامتلأ خوفا. قوله ربوة بضم الراء وفتحها، قوله فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح، كذا في الأصل بخفض كل على أنه بدل كل من بعض، وقد جوزه بعض النحاة، واحتمل أن يكون على حذف مضاف أي عليك بمثل الشجر، أو على حذف أو العطف أي وكل شيء. ومثله قولهم في التحيات الصلوات في قولهم في التحيات الصلوات، إذ المعنى والصلوات. وبهذا الأخير جزم الحميري في جمعه، وكذا ثبت في رواية مسلم عن الإسماعيلي بلفظ فاصنع الشجرة وما لا نفس له، ولأبي نعيم من طريق هوذة عن عوف فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح بإثبات واو العطف. وقال الطيبي قوله كل شيء هو بيان للشجر، لأنه لما منعه عن التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف بمقصوده، ولأنهم قصد كل ما لا روح فيه ولم يقصد خصوص الشجر. وقوله كل هو بالخفض ويجوز النصب. قوله قال أبو عبد الله هو المصنف قوله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد أي الحديث. سقطت هذه الزيادة من رواية النسفي هنا، وأشار بذلك لما أخرجه في اللباس من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن النضر عن ابن عباس من معناه، وسأذكر ما بين الروايتين من تغايره هناك إن شاء الله تعالى. ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله سمع سعيد ما نصه، قال أبو عبد الله وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة قال سمعت النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث، وبعده قال أبو عبد الله سمع سعيد إلى آخره، فزال الإشكال بهذا. ولم أجد هذا في شيء من نسخ البخاري إلا في نسخة الصغاني، ومحمد المذكور وابن سلام وعبدة وابن سليمان. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم التجارة في الخمر. قال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. قول باب تحريم التجارة في الخمر تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد لكن بقيد المسجد، وهذه أعم من تلك. قول: وقال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. سيأتي موصولا بعد 6 أبواب، ونذكر تحرير المسألة هناك إن شاء الله تعالى. ثم أورد حديث عائشة بلفظ: حرمت التجارة في الخمر. وقد تقدم في باب أكل الربا، ومن هذا الوجه أتم سياقا. ولأحمد الطبراني من حديث تميم الدري مرفوعا: إن الخمر حرام شراؤها وثمنها. قال رحمه الله: باب اسم من باع حر. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أبي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. قول باب اسم من باع حرا أي عالما متعمدا. والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف. قوله حدثنا بشر بن مرحوم هو بشر بن عبيس بمهملة ثم محرد مصغرا ابن مرحوم مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار، فنسب إلى جده وشيخ بصري ما أخرج عنه من الستة إلا البخاري، وقد أخرج حديثه هذا في الإجارة عن شيخ آخر وافق بشرا في روايته له عن شيخهما. قالوا حدثنا يحيى بن سليم قال بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه، وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث، فذكره في الإجارة من وجه آخر عنه، والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته. واتفق الرواة عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وخالفهم أبو جعفر النفيلي فقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. قاله البيهقي والمحفوظ قول الجماعة. قوله: ثلاثة أنا خصمهم: زال ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا الحديث، ومن كنت خصمه خصمته. قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من ذلك. وقال العربي: الواحد بكسر أوله. وقال الفراء: الأول قول الفصحاء، ويجوز في الاثنين خصمان وفي الثلاثة خصوم. قوله: أعطى بي ثم غدر، كذا للجميع على حذف المفعول، وتقدير أعطى يمينه بي أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. قوله: باع حرا فأكل ثمنه، خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود، ووقع عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، فذكر فيهم رجل اعتبر محررا، وهذا أعم من الأول في الفعل ويخص منه في المفعول به. قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد، والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق، والأول أشدهما. قلت: وحديث الباب أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد. قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله إلا ما يروى عن علي تقطع يد من باع حرا. قال: وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع، فروي عن علي قال: من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد. قلت: يحتمل أن يكون محله في من لم تعلم حريته، لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله، ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرا في دين، ونقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنقل عن الشافعي مثل رواية زرارة، ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب، واستقر الإجماع على المنع. قوله: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وفي معنى من باع حرا وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده. قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم. فيه المقبري عن أبي هريرة. قول باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم كذا في رواية أبي ذر بفتح الراء وكسر الضاد ومعجمة جمع أرض، وهو جمع شاذ لأنه جمع جمع السلامة ولم يبق مفرده سالما، لأن الراء في المفرد ساكنة في الجمع محركة. قوله: حين أجلاهم أي من المدينة. قوله فيه المقبري عن أبي هريرة يشير إلى ما أخرجه في الجهاد في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا إلى اليهود. وفيه فقال إني أريد أن أدليكم فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه. هذه القصة وقعت بين النظير كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. وكأن المصنف أخذ بيع الأرض من عموم بيع المال، وقد تقدم في أبواب الخيار في قصة عثمان وابن عمر إطلاق المال على الأرض. وغفل الكرماني عن الإشارة إلى هذا الحديث فقال إنما ذكر البخاري وهذا الحديث بهذه الصيغة مقتضبا لكونه لم يثبت الحديث المذكور على شرطه. والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه عنده، ففر من تكرار الحديث على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته رحمه الله. قال باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن مسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت الى دحية الكلبي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب بيع العبد والحيوان، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة، وهو من عطف العام على الخاص، وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر والأنثى، ولذلك ذكر قصة صفية أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك لعدم الفرق. قال ابن بطال اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة. وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي ورجاله ثقات أيضا، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين. وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادة مسند. وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني. فاحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وفيه، فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج الدارقطني وغيره وإسناده قوي. واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة. قوله واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، الحديث وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا، وراه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة، فقال لصاحب الناقة اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع. فقوله راحلة أي ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرا أو أنثى. وقوله مضمونة صفة راحلة أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها أي يسلمها للمشتري. والربذة بفتح الراء والموحلة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة. قوله وكان ابن عباس قد يكون البعير، وقال ابن عباس قد
الكوره
يكون البعير، نعم أحسن عليكم. قوله وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، وصله الشافعي من طريق طاووس أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله. قوله واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه. وقوله رهوا بفتح الراء وسكون الهاء أي سهلا، والرهو السير السهل، والمراد به أنه والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل. قوله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشتين إلى أجل. أما قول سعيد فأنصره مالك عن ابن شهاب عنه لا ربا في الحيوان. وواصل ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهري عنه لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة. قوله وقال ابن سيرين لا بأس لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة وهو خطأ، والصواب درهم بدرهم. وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. وروى سعيد بن منصور من طريق يونس عنه أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة. قوله كان في السبي صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا أورده مختصرا، فأشار بذلك لما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته أنه صلى الله عليه وسلم عوض دحية عنها بسبعة أرؤس، وهو عند مسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس للمصنف من وجه آخر كما سيأتي. فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها. قال ابن بطال ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة. وسيأتي الكلام على قصة صفية هذه مستوفا في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدي. سؤال فقط، يعني بيع الدرهم بدرهم نسيئة هذا ليس في كلام، يعني لا يجوز؟
ما هو درهم بدرهم، يعطيه درهم وينتظر بالدرهم الآخر بعض الوقت ويعطيه نفس الدرهم.
أنا أقصد يعني درهم كم من الفضة يعني؟
لنعم،
أحسن الله عليك.
اللهم آمين.